السؤال الأول يقول السائل فضيلة الشيخ الكريم، ما حكم شراء العملة وبيعها؟ على سبيل المثال شراء دولار من المصرف، علما بأن المصرف يأخذ نسبة معينة لإنجاز هذا العمل، فهل يجوز هذا التعامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، إذا كان بيع النقود بعضها ببعض من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض بمجلس العقد، لا بد من التساوي والتقابض بمجلس العقد، وإذا اختلف النقدان فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا كان السؤال هذا من ناحية ما يقع من المصارفة بين العميل وبين البنك، فلا يجوز للبنك أن يأخذ شيئا، لأن هذا داخل في القسم الثاني من الكلام. وبالله التوفيق.
يقول السائل: نحن هنا في بريطانيا كثرت المضايقات وكثرت الأحزاب والفرق الإسلامية هنا أيضا، فهناك من يدعو إلى الجهاد، وهناك من يدعو، كل على يعني له طريقته، وهناك من يكفر، وهناك من يدعو إلى التعاون مع الكفار إلى آخره، والدخول في الانتخابات، يعني كل في تيارات متعددة، فما اتجاهنا يعني، وما موقفنا، وكيف ندعو يعني، ومن ندعو؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشخص الذي يريد أن يتكلم في الشريعة لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، وعالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، ويكون حكيما فيما ينهى عنه. وهذا التفرق الموجود على الساحة في كل بلد من البلدان، هذا ناشئ إما عن الجهل وإما عن الهوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشخص لا يكون على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا تعلم العلم. ففيه فرق بين شخص يتصف بالعلم على وجه الحقيقة وبين شخص يدعي العلم. فكما ذكرت في بداية الكلام أن هذا التفرق ناشئ إما عن جهل وإما عن هوى، وإلا فالله واحد والرسول واحد والقرآن واحد والدين كله واحد وليس فيه تفرق. فالواجب هو أن الأمور التي يتفقون عليها يجتمعون عليها، والأمور التي يختلفون فيها يبحثونها، لكن لا يبحثها إلا من هو مؤهل تأهيل علمي يخول له النظر في أدلة الشريعة. وبالله التوفيق.
يقول هنا السائل: يا شيخ، أنا رجل أعمل في المحاماة، وهنا الحكومة البريطانية عندما تصل إلى قرار، هذا القرار يرسلونه إلى جميع أو بعض من المحاميين، فيطلبون مننا أن نكتب رأينا. ومثلا أحيانا يكون عندهم الآن قرار يفكروا بمنع الحجاب، أو عندهم الآن قرار يفكروا بتوقيف الذبح، أنه لا يجوز للمسلمين الذبح، فهل يجوز لي أن أشارك وبأن أكتب بقلمي وأرد يعني وأضع يعني أساهم بهذه يعني العملية؟ هل يجوز لي أن أكتب ليوضح رأي المسلمين؟
الجواب: من المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة لجميع أهل الأرض، ولا يسع أي شخص من المكلفين أن يخرج عنها، لأن الله تعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذه الآيات وكذلك الأدلة الأخرى من القرآن وكذلك الأدلة من السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. إذا تقرر هذا الأصل وهو عموم الشريعة للإنس وللجن، فمما جاء في هذه الشريعة أنه لا يجوز لأي شخص أن يحكم بغير هذه الشريعة. الله تعالى قال في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز له أيضا أن ينظر في حكم صادر من غير شرع الله. أما إذا أراد أن يعترض عليه ويبين أن هذه الشريعة لا تتفق مع هذا مثلا مع هذا القرار، فهذا باب من أبواب تغيير المنكر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا متمكن من أن يزيل هذا، من أن يبين أن هذا منكر، لكن كونه يقبل منه أو لا يقبل منه فهذا ليس إليه هو، وإنما عليه البلاغ فقط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية، هداية التوفيق والإلهام، يعني قبول الحق، هذا ليس إلى الداعي، وإنما إليه البيان فقط. وأما القبول فيتركه إن شاء الله جل وعلا جعل المحل قابلا، وإذا والمحل قد لا يكون قابلا، وبالله التوفيق. ايش ثلاثة أسئلة؟ طيب كيفكم؟
بصدق قال نكتفي بالقدر هذا الأسئلة، وبالنسبة للدرس الشيخ عبد الله الزامل يعتذر اليوم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.
طيب
السلام عليكم.
طيب
ما في أحد يسمع حلو ولا ما؟ بس على الدولة بس خلاص.
هذا الجواب
شوي.
تفضل يا شيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. السلام ورحمة
الله. حياكم الله شيخ.
حياكم الله. الله كريم.
نبدأ بالأسئلة شيخ.
نعم.
يقول أحسن الله عليكم هذا السائل، يقول: والدي توفي وعليه قرض من البنك الزراعي، وأنا لا أستطيع سداد هذا المبلغ، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا قرض زراعي فلا بد أن فيه أرض زراعية، فيباع من هذه الأرض الزراعية بقدر ما يسدد هذا القرض، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز إخراج زكاة المال الموجود في بلد ما إخراجها في بلد آخر؟
الجواب: القاعدة أن زكاة المال تخرج في بلد المال، وأن زكاة الفطر تخرج في البلد التي فيها الشخص، لكن إذا اقتضت مصلحة راجحة إلى نقلها إلى بلد آخر، يعني يكون في مصلحة أرجح من صرفها في البلد الذي هي فيه، فلا مانع من نقلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم القيء وهل ينقض الوضوء؟
الجواب: حكم القيء من جهة الصيام إذا كان هو السبب فيه فإنه يفطر، وإذا غلبه القيء فإنه لا يفطر. وبالنظر إلى الصلاة، إذا حصل منه القيء سواء كان باختياره أو بغير اختياره فإنه ينتقض وضوءه، وهذا القيء يكون نجسا لا بد من غسله إن أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب البقعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، ومن المعلوم أن الدعاء عبادة، وأن مسح الوجه بعد الدعاء عبادة، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يقول إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: من أركان صلاة الميت الدعاء له، ومن ضمن الدعاء قوله: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، هل يكون للمرأة نفس الدعاء وكيف يكون ذلك؟
الجواب: علاقة الرجل والمرأة في الشريعة هذه العلاقة تأتي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من الشريعة ما نص على أحكام تخص المرأة، والثاني ما نص على أحكام تخص الرجل، والثالث ما لم يرد فيه دليل يدل على تخصيص أحدهما، فهذا الأصل فيه أن يكون مشتركا بين الرجال والنساء، وبناء على ذلك فهذا السؤال يكون راجعا إلى هذا القسم، فلا فرق بين الرجال والنساء في هذا الدعاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من لم يكتب كتاب شرعي عند زواجه واكتفى بتسجيل الزواج في المحكمة؟
الجواب: إذا صدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، أو أن الولي أناب غيره والزوج أناب غيره في القبول، فإذا حصل هذا وكان كل واحد منهما مؤهلا تأهيلا شرعيا لصدور الإيجاب والقبول، فإن العقد يكون صحيحا. أما بالنظر إلى ما يتبع ذلك من توثيق فهذا بالنظر إلى ما سيترتب على عقد النكاح من أمور تتعلق بالشخص من ناحية علاقته بالدولة، من ناحية إلحاق الأولاد به وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتيت الإمام في الركعة الثانية وصليت معه الثانية والثالثة والرابعة، ثم سهى الإمام فصلى الخامسة، فماذا يجب علي أن أعمل؟
الجواب: إذا كنت تتيقن أنه قام إلى خامسة فإنك تجلس وتنتظر حتى يسلم، فإذا سلم فإنك تقوم وتأتي بالركعة، وبالله التوفيق.
يقول: أحسن الله إليكم. توفي عمي رحمه الله ومعه زوجته في حادث سير، وكانت وفاة عمي بعد زوجته بخمس دقائق، يقول هل يجب دفع مؤخر الصداق المهر ولمن يدفع وكيف يقسم مع العلم أن لعمي رحمه الله ابنتين فقط؟
الجواب هذه مسألة لا بد من الرجوع فيها إلى محكمة البلد، وذلك للتحقق من ثبوت تأخر وفاة الزوج عن الزوجة، أو يعني تقدم أحدهما أو تأخره، حتى يرتب على ذلك من الأحكام من ناحية الميراث. أما بالنظر إلى الصداق فهو دين في ذمته، هو دين في ذمته، لا بد أن يوفى من تركته، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي، وهل يفرق بين البكر والثيب في ذلك؟ يقول وما صحة قول الأحناف في ذلك؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من الولي أو من ينوب عنه، والزوج أو من ينوب عنه في القبول، ولا بد من الشاهدين، لا بد من ذلك، وإلا فإن العقد لا يكون صحيحا، وهذا يسمونه الآن الزواج العرفي أو الزواج المدني، أو تجلس المرأة مع الرجل في مقهى وتقول له زوجتك نفسي ويقول قبلت هذا الزواج، وهذا مخالف لما ثبت من السنة القولية ومن السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا التزويج الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، هذا يكون من خصوصيات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول أنا مقيم ولظروف العمل أغيب عن زوجتي مدة عامين أو أكثر، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب هذا أمر يرجع إليك بصفتك الزوج، وإليها هي بصفتها الزوجة، فلا بد من التفاهم فيما بينكما والاتفاق على ما يحقق المصلحة للطرفين ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول من هم الفلاسفة ولماذا سموا بذلك، وما هو أصل الكلمة، ومن هم المتكلمون ولماذا سموا بذلك، وهل هناك فلاسفة مسلمون أو إسلاميون، وما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين؟
الجواب هذا سؤال لا يحتاج إلى الإجابة عنه، لأن الشخص ليس مكلف به، الشخص بإمكانه أنه يبحث عن التوحيد ويبحث عما يضاد التوحيد من ناحية أصله أو من ناحية كمال أصله أو من ناحية كمال ثوابه الواجب، فإن العوارض للتوحيد ثلاثة: ما ينافي الأصل، وما ينافي كمال الأصل، وما ينافي كمال الثواب. الثواب ما هو بالثواب المستحب، لا، الثواب باعتبار أن السبب واجب. أما بالنظر للثواب من الله فهو تفضل من الله جل وعلا على خلقه، وكذلك يعرف الإيمان وما يضاده الإيمان وما يضاده من النفاق باعتبار درجاته، وكذلك يعرف الإسلام وما يضاده من الكفر في جميع درجاته، وكذلك يتعلم أوامر الله ويتعلم ما نهاه الله جل وعلا عنه، ويحرص أيضا على حفظ القرآن عن ظهر قلب من جهة، ويتعلم معانيه من جهة أخرى، فيشتغل في الأمور التي تعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. أما هذا السؤال ففيه كتب كثيرة ولا داعي لاشتغال الإنسان فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول أنا في إحدى المدارس الليلية حيث يوجد مسجد قريب من المدرسة، والتعليمات تحث على إقامة الصلاة في المدرسة، فما رأي فضيلتكم، هل أصليها في المدرسة أم في المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا خاف الإنسان أو أصيب بمرض لا يتمكن معه من الذهاب إلى المسجد فهو معذور، وما عدا ذلك فليس بمعذور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما موقفنا من اختلاف العلماء في مسألة، وهل ينظر إلى أعلامهم أم ماذا؟
أولا، أن الاختلاف بين العلماء لا بد أن يكون فيه تساو بين المختلفين من ناحية الدرجة العلمية، فقد يختلف شخص في أدنى درجة من العلم مع شخص في أعلى درجة من العلم، فإذا نظرنا إلى طبقات العلماء وجدنا أن طبقة بمرتبة الاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام رحمه الله، وطبقة ثانية تسمى طبقة مجتهدي المذهب، وطبقة ثالثة تسمى بمجتهدي المسائل، وطبقة رابعة تسمى بطبقة مجتهدي التخريج، وخامسة تسمى طبقة مجتهدي الترجيح، وطبقة سادسة هذه تنظر يقرأ مجرد قراءة فيقرأ الصحيح والأصح، يعني مجرد قراءة لا مجرد نظر في الأدلة. والطبقة السابعة هي طبقة المقلد المحض الذي يأخذ الحكم من العالم من غير نظر في دليله. فالمختلفون الذين ذكرتهم من هم؟ هل هم متساوون في الدرجة العلمية؟ فإذا حصل التساوي ننظر أيضا في هذا الخلاف، هل هذا الخلاف خلاف لفظي بمعنى أنه يرجع إلى قول واحد، أم أنه خلاف معنوي؟ وإذا تبين لنا أنه خلاف معنوي فحينئذ ينظر إلى من يساعده الدليل، لكن الناظر الذي سيوازن بين القولين وبين مستند كل قول من القولين لا بد أيضا أن يكون مؤهلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول إذا وجد في الثوب دم يسير أو كثير فهل يتنجس به؟
الجواب إذا كان يسيرا جدا فهو معفو عنه، وإذا كان كثيرا فإنه نجس ولا بد من غسله. لكن لو وقع هذا الدم على الثوب وصلى المصلي ولم يتذكر أو لم يعلم به إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة، سواء كان إماما أو كان مأموما، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ، كيف يكون النهي عن المنكر؟ هل يكون بإقامة الحجة على من يفعله وهجره، أم يكون بدعوته ونهيه حتى ينتهي؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر كالطبيب مع المريض، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا الأمر منكر، يكون عالما بأن هذا الأمر منكر، وبعد ذلك ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل المنكر وما هي الطريقة المناسبة للتعامل معه من أجل معالجة المنكر. ففي موقف من مواقف الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رأيا شيخا كبيرا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فصعب عليهما أن يسفهاه في وضوئه، فاتفقا على أن يتوضأ أمامه ويحكماه في الوضوء، يعني أيهما أحسن وضوء، فطلبا منه أن ينظر إلى وضوئهما، فتوضأ كل واحد منهما كأحسن وضوء، فلما انتهيا قال له أينا أحسن وضوءا؟ قال أحسنتما وأسأت، ثم رجع فتوضأ كما شاهد منهما. فهذا تغيير للمنكر لكن بطريق الحكمة، فالشخص لا بد أن يستعمل الحكمة ولا يكون فظا ولا غليظا، فإذا استعمل هذه الطريقة وكان عالما بأن هذا منكر سواء كان من باب ترك واجب أو من باب فعل محرم. وفي مثال آخر، جماعة يصلون في مسجد وفيه من جيران المسجد شيخ كبير لا يشهد صلاة الجماعة مطلقة الفجر، فصعب عليهم أن يعني يعتبوا عليه، فاتفق بعض جماعة المسجد على أن يقترح عليه بأن يعد المتخلفين عن صلاة الفجر، فذهبوا إليه ودخلوا عليه في بيته واقترحوا عليه أن يعد الجماعة الذين يتخلفون عن صلاة الفجر، فوافق معهم إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وإذا هو في الروضة خلف الإمام، فهذا منكر أزيل لكن بحكمة. هكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، في أمثلة كثيرة لكن فيما سبق في كفاية، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم المشاركة لأحد الشركاء في محل تجاري بالاسم والتغطية النظامية فقط؟ فمثلا 3 شركاء في محل تجاري، أحد الشركاء قدم رأس المال والشريك الثاني قام بالجهد والشريك الثالث قال أنا شريك باسمي وكفالتكم واستخراج رخصة المحل والأمور النظامية فقط، لأنه من أبناء هذه البلاد وشركاؤه من خارج هذه البلاد.
الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله جل وعلا أنزل الأوامر للعمل بها، وأنزل النواهي لتجنبها، ففيه طاعة لله من جهة، وفيه طاعة لولي الأمر من جهة أخرى. ولا شك أن هذا السؤال له نظائر كثيرة في أنحاء المملكة، ومما يؤسف له أن الطمع هو الذي يقود إلى ارتكاب هذا المحظور، فهذا لا شك أنه عمل محرم، لأنه مخالف لأمر ولي الأمر، وولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وليس هذا الأمر من المعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا فيه يعني كون إن الشخص منع إذا كان من الخارج من أن يشتغل في التجارة لنفسه، هذا من أجل المحافظة على مصلحة أهل البلد، لكن مما يؤسف له إن أهل البلد لم يعرفوا قدر ذلك، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ورد في الحديث
يقول لا أمين من هذول، بس
يقول ورد في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى الإشراق ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول السؤال: هل هاتين الركعتين ركعتي الضحى أم أنها غير ركعتي الضحى؟
الجواب: الشخص قد يصلي الركعتين بعد جلوسه على الصفة التي وردت في السؤال، ففي هذه الحالة تسمى لها علاقة بجلوسه من جهة، ولها علاقة بركعتي الضحى من جهة أخرى، فهي لها علاقة في الحالة الأولى، ولها على يعني تسمى بهذه وهذه، ولا في يعني ما في فرق من ناحية الحكم، وتأتي صلاة ركعتي الضحى بدون جلوس. قد يصلي الإنسان ركعتي الضحى لكنه لا يكون جالسا في المسجد، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى تارة يصلي 8 ركعات أو أكثر أو أقل، وبالله التوفيق.
قل أحسن الله عليكم، ورد في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومرة أخرى الظالمون، ومرة أخرى الفاسقون، وكلهم لم يحكموا بما أنزل الله، فما الفرق بينهم؟
الجواب: ما في فرق من ناحية أن الظلم يكون كفرا والفسق يكون كفرا، فهذا تنويع في التعبير، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم: كثير من العوام والشباب لا يفرقون بين العالم والداعية، فنرجو من فضيلتكم ذكر صفات العلماء الربانيين.
الجواب: سبق أنني ذكرت قبل قليل حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفيه فقه أكبر وفقه أصغر، والفقه الأكبر هذا يتعلق بباب العقائد، فجميع باب العقائد من التوحيد ومن الإيمان، جميع باب العقائد هذا يطلق عليه بالفقه الأكبر، وفقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنح والتعازير والسياسة الشرعية، هذه كلها مندرجة تحت اسم الفقه الأصغر. لكن هذا الفقه مأخوذ من القرآن ومن السنة، وفيه وسائل تستخدم لأخذ هذا الفقه من القرآن ومن السنة، ففيه علم اللغة وضعا واستعمالا واشتقاقا وتصريفا وأصل وتأصيلا، يسمى فقه اللغة، ونحوا وبلاغة، هذه كلها لا بد من أن يكون الشخص الذي ينظر في فهم القرآن لا بد أن يكون عالما بها، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد من معرفة لسان العرب حتى يكون ذلك وسيلة معينة على فهمه. ولا بد أيضا من معرفة علوم القرآن، ولا بد من معرفة علوم السنة، ومعرفة العلاقة بين السنة وبين القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن. ولا بد من معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه يعتبر ميزان للفهم. ولا بد أيضا من معرفة مقاصد الشريعة، فهذه الأمور إذا توفرت للإنسان صار أهلا لأن يفهم من القرآن. فيه عاد أمور أخرى مثل معرفة رسم القرآن ومعرفة القراءات، فيه تقريبا يجي 15 علم لا بد من توفرها في الشخص الذي يريد أن يتفهم القرآن ويتفهم السنة. فإذا كان على هذا المستوى فحينئذ هذا ممكن أنه يوصف بأنه عالم بما معه من العلم. أما بالنظر للداعية فهذا يكون من الناس الذين يشتغلون في الترغيب، في ترغيب الناس وفي ترهيبهم، وقد يكون والدعاة تختلف مراتبهم أيضا على حسب ما عندهم من العلم. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل ألقى يمين الطلاق على زوجته ثلاثا في مجلس واحد ألا تبيت في بيته تلك الليلة، فأرجعتها إحدى قريباتها بغرض الإصلاح بينهما، فما حكم يمينه وهل تلزمه كفارة؟
الجواب: هذا الشخص يذهب إلى المحكمة مع المرأة ومع ولي المرأة لمعرفة الواقع، والقاضي يبين لهما ما يقتضي لهم ما يقتضيه الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم رفع الصوت بالتأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، وكذلك رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب؟
على كل حال هو يصلي ويؤمن لكن بقدر ما يسمع نفسه فقط. نعم.
يقول: أحسن الله عليكم، ما حكم وضع أو كتابة أسماء الله الحسنى في سقف البيت في الجبس؟
هذا لا يجوز، لأن أسماء الله الحسنى ليست منزلتها على لهذه الصفة، مثل الآن كتابة القرآن على الجدران. القرآن أنزل من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يعمل به، ومن أجل أن يدعى الناس إلى تعلمه وإلى العمل به، ما أنزل من أجل أن يكتب على الجدران ولا يكتب على خرق وتلصق بالجدران. وهكذا بالنظر إلى أسماء الله الحسنى، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول ما حكم التورق مع البنوك الربوية مثل البنك العربي، يقول شراء معادن دون رؤيتها؟
الجواب: من المعلوم أن البيع له أركان وله شروط وله موانع، فعندما يتخلف ركن من الأركان فهو مانع، وعندما يتخلف شرط من الشروط فهو مانع من الموانع. وفي هذا السؤال المبيع ليس معلوما عند المشتري، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لا بالنسبة للمشتري ولا بالنسبة للبائع، فهذا بيع مجهول لا يجوز، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم، هل في حلي النساء التي للاستعمال زكاة؟
نعم فيه زكاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، لو خرج شخص من بيته إلى دكانه ثم أذن فخرج إلى المسجد، فهل يكتب له الأجر الذي هو بكل خطوة حسنة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان خرج إلى دكانه ظنا منه أن وقت الأذان لم يحل وأنه سيشتغل في دكانه، ثم تبين له أن هذا الظن خطأ وأذن المؤذن فغير نيته من الذهاب إلى دكانه، من الذهاب إلى الدكان إلى الذهاب إلى المسجد، فالأجر الذي يحسب له هو من الخطوة المقارنة للنية التي يعني تحول إليها، النية التي تحول إليها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول ظهرت حديثا نساء في مجال الدعوة والإفتاء في التلفزيون يراهن الرجال وكثرت وانتشرت، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعد السؤال.
يقول أحسن الله إليكم، ظهرت حديثا نساء في مجال الدعوة والإفتاء في التلفزيون، يعني أقصد القنوات، يراهن الرجال وكثرت وانتشرت، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا شك أن النظر إلى وجه المرأة أو المرأة تنظر إلى وجه الرجل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وفي سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز النظر الرجل للمرأة ولا نظر المرأة للرجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول تعلمون وفقكم الله ما للبدع من أثر في تفرق المسلمين، والسؤال: متى يحكم على الشخص أنه مبتدع ويعامل معاملة أهل البدع، هل بمجرد عمله للبدعة أم ماذا؟
الجواب: الشخص الذي يريد أن يصدر الحكم على شخص بأنه مبتدع لا بد أن يكون عالما بالسنة، ولا بد أن يكون عالما بالبدعة، ولا بد أن يكون عالما بالفرق بينهما، ثم بعد ذلك يطبق هذه الجزئية على ما يناسبها من العلم عنده. فكثير من الناس يقولون مثلا أن هذا الشيء بدعة، مع أنه في واقع الأمر ليس ببدعة. الآن اللي يقول ركوب السيارة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب، بناء البيوت على هذه الصفة الموجودة من البدع، لأن البيوت التي كانت مبنية في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الطين، فما بني من غير الطين من الإسمنت ومن الحجر هذا من البدع. فليس عندهم تمييز بين البدعة وبين السنة. ومن أجل الاستفادة من هذا الموضوع هو أنه لا بد من الرجوع إلى الكتب التي كتبت في البدع، وأحسن كتاب فيما أعلم هو كتاب الاعتصام للشاطبي، إن هذا كتاب اجتهد فيه رحمه الله في التمييز بين السنة وبين البدعة. وفي كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع، وفي كتاب اسمه البدع والنهي عنها، وفي كتاب اسمه البدعة فقط. هذا الكتاب يعني موسع، يمكن يجي له 900 صفحة أو 1000 صفحة، وفيها السنن والمبتدعات، في كتب كثيرة في السنن وفي البدع، بإمكان الشخص أن يقرأ أولا، ثم بعد ذلك إذا وجد شخصا ارتكب بدعة يبين له أن هذه الأمر أن هذا بدعة، ويبين له الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر بدعة. فإذا بين له أن هذا الأمر بدعة بإمكانه أنه يبين له مرتين 3 مرات، وبعد ذلك إذا أصر على ذلك وتبين أن هذا الأمر الذي يرتكبه بدعة يعني من الأمور المحرمة، فإنه يهجره. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ.
هلكم أنتم بس ما في أحد يسمعني. وين أحدكم؟ طيب كيفكم؟
يبقى آخر سؤال الشيخ طارق، لن سيأتي إلى معنى الله
سيأتي إلى الرياض. يقول السائل أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول نحن أناس في بادية، فيأتي رمضان ويصوم كبار السن ونحن لا نصوم، ونظن أن الصوم عادة وليست عبادة لجهلنا بذلك وعدم المعلم الذي يوجهنا لذلك، وهذا الكلام قبل سنين، ماذا يجب علينا الآن؟
إذا كنتم تصلون وجب عليكم القضاء، وإذا كنتم لا تصلون فأنتم كفار مرتدون عن الإسلام، وحينما هداكم الله فليس عليكم قضاء لا في الصلاة ولا في الصيام، وكل شخص أعلم بنفسه.
جزاكم الله خير شيخ طارق. أنا شيخ خاتلة السبق.
إيه ما يخالب، بس أنت قضيت منهم دولة ولا يسمعون؟
يسمعون يبقون معنا شيخ طارق.
إيه
نعم.
هذا سؤال يقول صاحبه إنه كان له علاقة غير شرعية مع امرأة، والآن تزوج بها زواجا شرعيا، وعندهم أطفال شرعيون، فهل زواجه صحيح؟ الجواب أولا أنه لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليه وعليها. إذا كان هذا الرجل محصنا فإنه يرجم حتى يموت، وإذا كانت هي محصنة وجب عليه وجب رجمها حتى تموت. أما إذا كان كل واحد منهما بكر فإنه يجلد، يعني يعطى الحكم الشرعي من الجلد ومن التغريب إلى آخره. أما إذا حصل بعد إجراء الحكم التوبة فلا مانع من أن يتزوجها، لا مانع من أن يتزوجها، وبالله التوفيق. السؤال الثاني أخت تقول إن زوجها تكفيري وعندها منه طفلة، فهل تبقى معه أم ماذا تفعل؟ نرجو التوجيه. إذا كان هذا الرجل تكفيري بمعنى أنه يكفر الناس، هذا ذنبه على نفسه، هذا ذنبه على نفسه. أما إذا كان تكفيري أنه يرتكب أمورا مكفرة فلا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته. والسؤال الثالث، أخ يعمل ويؤخر صلاة الظهر عن وقتها ولكن يؤديها قبل العصر بساعة، يسأل هل يجوز له أن يأتي بالراتبة القبلية والبعدية؟ أولا، يجب عليك أن تصلي الصلاة مع الجماعة ما لم يكن هناك خوف أو مرض، الواجب عليك أن تصليها مع الجماعة، وتأتي بالراتبة القبلية قبلها وبالراتبة البعدية بعدها. شخص يسأل عن حدود طاعة الوالدين، وهل إذا طلبت منه والدته التي لا تصلي ولا تضع الحجاب أن يعمل لها طلب شراء ألبسة تتبرج بها، هل يطيعها أم لا، وكيف يتصرف معها؟ الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فصاحبها، لأنها إذا كانت لا تصلي فهي مرتدة عن الإسلام، ولا يجوز لك أن تشتري لها هذه الألبسة، لكن إذا كانت في حاجة إلى اللباس الذي يغطي عورتها، وكانت في حاجة إلى سكن، وكانت في حاجة إلى طعام وشراب، وأنت قادر على ذلك وجب عليك. وفي سؤال أيضا يقول ما حكم قول الله لا يضرك؟ هذا من باب الدعاء. وهذا سؤال أيضا يقول من الأردن، يا شيخ أنا رجل مسلم ولكني أمارس العادة السرية منذ 4 سنوات، أريد أن أترك هذا العمل ولكن لا أستطيع، إذا تركتها فيراودني الزنا والعياذ بالله، ولا أريد أن أقع في وحلة، أرجو الإجابة السريعة. الواجب عليك أن تترك هذه العادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليك التوبة مما سبق، وبإمكانك أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى ييسر الله لك الزواج. وهذا يقول من السعودية، حكم القراءة، قراءة القرآن على غير طهارة. أولا، المس المصحف من هو متصف بحدث أكبر أو أصغر لا يجوز. ثانيا، قراءة القرآن عن ظهر قلب للشخص الذي يعني على غير طهارة من الحدث الأصغر ما في مانع، أما إذا كان على غير طهارة من حدث أكبر مثل النفساء ومثل الحائض ومثل الجنب فلا يجوز له. وهذا من الجزائر يقول عندنا سؤال جدا مستعجل نرجو الإجابة عليه، وهو أني شاب ملتزم ولله الحمد ولكني أعاني من مرض صعب للغاية، وهذا منذ الصغر إلى الآن، فأنا أبلغ من العمر 28 سنة، وعند مراجعتي للأطباء منذ سنوات وقد شخصوه بمرض الوسواس القهري، وهو مرض يسيطر على المريض سيطرة تامة ويجبره على ممارسة بعض السلوكيات والعادات التي لا يستطيع التخلص منها بالرغم من أنه يستخفها ويحاول الابتعاد عنها ولكنه يعجز عن ذلك. والأمر المزعج هو أنني في الأوقات التي لا أتناول فيها الدواء أسمع في داخل نفسي أنني أسب الله، عز وجل سبا شديدا وأحاول التوقف عن ذلك ولا أستطيع، فأحس أنني منافق ويزول بي الأمر في التفكير ويؤول بي الأمر في التفكير إلى الانتحار، فأرجو منك يا شيخنا أن توجهني للطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المشكل. هذا السائل هذا معه قرين من الجن، وهذا القرين هو الذي يوحي إليه قرينة من الجن، وهذه القرينة هي التي تملي عليه، يمكن أنها يهودية أو نصرانية، وهي التي تملي عليه هذه الأمور. لكن إذا أحسست بشيء من ذلك فعليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الاستغفار، وكذلك الالتزام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما بالنظر للإثم فليس عليك في ذلك إثم، وبالله التوفيق. وهذا سؤال أيضا برنامجي لطلب العلم، أخصص يوما لزيارة المقبرة للاعتبار، وهذا من باب ترتيب الأوقات. فهل يعد هذا بدعة؟ لا، هذا ليس من البدع. قال أحد العلماء عقب لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الحاضرة، أن هذا يدل على عدم جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام، لأنه أبطل أي صلاة ولم يثبت إلا الحاضرة. المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فإن الشخص لا يتلبس بنافلة معرضا عن الفريضة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان عليه صلاة سابقة فريضة نسيها نام عنها ودخل المسجد ليصليها ولكنه وجد صلاة مقامة، فإنه يصلي الحاضرة وبعدما ينتهي منها يصلي الفائتة. وهذا يقول نحن مجموعة من أبناء الوطن نعمل في دولة إسلامية لخدمة الدولة، وأجارات المنازل مرتفعة جدا، ويوجد لديهم شيء اسمه الرهن الكامل، وهو أن ترهن مبلغا مقابل هذا المنزل، وعند انتهاء المدة يرجع المبلغ كاملا. وهناك الرهن والأجار، وهو أن ترهن مبلغ والجزء المتبقي تدفعه شهريا أو مقدم. على كل حال هذه المسائل هذه ترجعون فيها، لأن هذه مسائل مآلها إلى الخصومة، ترجعون فيها إلى القاضي الشرعي للبلد. وهذا سؤال يحيى يسأل عن تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يقول عقار مملوك لشخصين مشاع مثل بمثل، هل يجوز نبيعه بالصورة الآتية؟ يبيع أحد الشركاء نصيبه بقيمة حاضرة بسعر أقل، والثاني يبيع نصيبه بقيمة مؤجلة وبسعر أعلى. هذا ما في شيء، لأن كل واحد على حسب ما يملكه. وهذا يقول يا إذا دخل علي وقت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، لأنني كنت قادما من مدينة الخرج إلى مدينة الرياض ودخلت المسجد وقد أقيم صلاة العشاء، تصلي العشاء مع الإمام، فإذا انتهى تصلي المغرب. اشتريت أرضا بنظام الأقساط ولمدة 5 سنوات ولم تنتهي بعد، فهل عليها زكاة مع العلم أنها للاستثمار؟ إذا كانت للاستثمار فعليها الزكاة. وهذا يقول أحسن الله إليك، فاضي هذا ما عندي شغل، اشتريت من بعض المحلات أغراضا وبقي لي بعض النقد عنده، لا يجوز أن تذهب من عنده وبقي لك شيء من النقود، لأن هذه مصارفة ولا بد فيها من التقابض قبل التفرق. يقول: ما حكم بالنسبة للمرأة التي كانت حاجة ثم عند المبيت لم تستطع بسبب ظرف مرض في اليوم 12 وقام ابنها بالرمي عنها؟ إذا كانت مريضة وما عليها شيء، إذا منها خرجت يعني نزلت من مكة في المستشفى ليس عليها شيء، وتوكيلها ابنها في الرمي صحيح. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر الله سعيكم وغفر ذنبكم ورفع قدركم. نشكر الأخوان في الجو. شيخ طارق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ طارق،
السلام عليكم.
مساك الله بخير.
بخير
الحال؟ طيبين ان شاء الله. الله يسلمك. شيخ واصل طيبين؟
طيب.
خلاص كذا نفصل ولا
في احد من الشباب عندك ولا؟
والله في انا، تبغاني ولا؟
شلون؟
في انا موجود، تبغاني ولا؟
خليك بالك.
الله يسلمك.
سلام على الشباب.
يبلغ السلام. يبلغ
سلام.
السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ الكريم، ما حكم شراء العملة وبيعها؟ على سبيل المثال شراء دولار من المصرف، علما بأن المصرف يأخذ نسبة معينة لإنجاز هذا العمل، فهل يجوز هذا التعامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان بيع النقود بعضها ببعض من جنس واحد، فلا بد من التساوي والتقابض بمجلس العقد، لا بد من التساوي والتقابض بمجلس العقد، وإذا اختلف النقدان فلا بد من التقابض بمجلس العقد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا كان السؤال هذا من ناحية ما يقع من المصارفة بين العميل وبين البنك، فلا يجوز للبنك أن يأخذ شيئا، لأن هذا داخل في القسم الثاني من الكلام. وبالله التوفيق.
يقول السائل: نحن هنا في بريطانيا كثرت المضايقات وكثرت الأحزاب والفرق الإسلامية هنا أيضا، فهناك من يدعو إلى الجهاد وهناك من يدعو، كل على يعني له طريقته، وهناك من يكفر وهناك من يدعو إلى التعاون مع الكفار إلى آخره والدخول في الانتخابات، يعني كل في تيارات متعددة، فما اتجاهنا يعني وما موقفنا وكيف ندعو يعني ومن ندعو؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشخص الذي يريد أن يتكلم في الشريعة لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، وعالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، ويكون حكيما فيما ينهى عنه. وهذا التفرق الموجود على الساحة في كل بلد من البلدان، هذا ناشئ إما عن الجهل وإما عن الهوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشخص لا يكون على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا تعلم العلم. ففيه فرق بين شخص يتصف بالعلم على وجه الحقيقة وبين شخص يدعي العلم. فكما ذكرت في بداية الكلام أن هذا التفرق ناشئ إما عن جهل وإما عن هوى، وإلا فالله واحد والرسول واحد والقرآن واحد والدين كله واحد وليس فيه تفرق. فالواجب هو أن الأمور التي يتفقون عليها يجتمعون عليها، والأمور التي يختلفون فيها يبحثونها، لكن لا يبحثها إلا من هو مؤهل تأهيل علمي يخول له النظر في أدلة الشريعة. وبالله التوفيق.
يقول هنا السائل: يا شيخ، أنا رجل أعمل في المحاماة، وهنا الحكومة البريطانية عندما تصل إلى قرار، هذا القرار يرسلونه إلى جميع أو بعض من المحاميين، فيطلبون مننا أن نكتب رأينا. ومثلا أحيانا يكون عندهم الآن قرار يفكروا بمنع الحجاب، أو عندهم الآن قرار يفكروا بتوقيف الذبح، أنه لا يجوز للمسلمين الذبح، فهل يجوز لي أن أشارك وبأن أكتب بقلمي وأرد يعني وأضع يعني أساهم بهذه يعني العملية؟ هل يجوز لي أن أكتب ليوضح رأي المسلمين؟
الجواب: من المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة لجميع أهل الأرض، ولا يسع أي شخص من المكلفين أن يخرج عنها، لأن الله تعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول فهذه الآيات وكذلك الأدلة الأخرى من القرآن وكذلك الأدلة من السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. إذا تقرر هذا الأصل وهو عموم الشريعة للإنس وللجن، فمما جاء في هذه الشريعة أنه لا يجوز لأي شخص أن يحكم بغير هذه الشريعة. الله تعالى قال في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز له أيضا أن ينظر في حكم صادر من غير شرع الله. أما إذا أراد أن يعترض عليه ويبين أن هذه الشريعة لا تتفق مع هذا مثلا مع هذا القرار، فهذا باب من أبواب تغيير المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا متمكن من أن يزيل هذا، من أن يبين أن هذا منكر، لكن كونه يقبل منه أو لا يقبل منه فهذا ليس إليه هو، وإنما عليه البلاغ فقط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية، هداية التوفيق والإلهام، يعني قبول الحق، هذا ليس إلى الداعي، وإنما إليه البيان فقط. وأما القبول فيتركه إن شاء الله جل وعلا جعل المحل قابلا، وإذا والمحل قد لا يكون قابلا، وبالله التوفيق. إيش ثلاثة أسئلة؟ طيب كيفكم؟
بصف جقال نكتفي بالقدر هذا الأسئلة، وبالنسبة للدرس الشيخ عبد الله الزامل يعتذر اليوم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.
طيب
السلام عليكم.
طيب
ما فيها أحد يسمع حلو ولا ما؟ أسأل الجواب نفسه. خلاص.
هذا الجواب شو؟
شوي.
تفضل يا شيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام ورحمة
الله. حياكم الله شيخ.
حياكم الله. الله كريم.
نبدأ بالأسئلة الشيخ.
نعم.
يقول أحسن الله عليكم هذا السائل، يقول: والدي توفي وعليه قرض من البنك الزراعي، وأنا لا أستطيع سداد هذا المبلغ، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا قرض زراعي فلا بد أن فيه أرض زراعية، فيباع من هذه الأرض الزراعية بقدر ما يسدد هذا القرض، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إخراج زكاة المال الموجود في بلد ما إخراجها في بلد آخر؟
الجواب: القاعدة أن زكاة المال تخرج في بلد المال، وأن زكاة الفطر تخرج في البلد التي فيها الشخص، لكن إذا اقتضت مصلحة راجحة إلى نقلها إلى بلد آخر، يعني يكون في مصلحة أرجح من صرفها في البلد الذي هي فيه، فلا مانع من نقلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم القيء وهل ينقض الوضوء؟
الجواب: حكم القيء من جهة الصيام إذا كان هو السبب فيه فإنه يفطر، وإذا غلبه القيء فإنه لا يفطر. وبالنظر إلى الصلاة، إذا حصل منه القيء سواء كان باختياره أو بغير اختياره فإنه ينتقض وضوءه، وهذا القيء يكون نجسا لا بد من غسله إن أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب البقعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، ومن المعلوم أن الدعاء عبادة، وأن مسح الوجه بعد الدعاء عبادة، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يقول إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: من أركان صلاة الميت الدعاء له، ومن ضمن الدعاء قوله: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، هل يكون للمرأة نفس الدعاء وكيف يكون ذلك؟
الجواب: علاقة الرجل والمرأة في الشريعة هذه العلاقة تأتي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من الشريعة ما نص على أحكام تخص المرأة، والثاني ما نص على أحكام تخص الرجل، والثالث ما لم يرد فيه دليل يدل على تخصيص أحدهما، فهذا الأصل فيه أن يكون مشتركا بين الرجال والنساء. وبناء على ذلك فهذا السؤال يكون راجعا إلى هذا القسم، فلا فرق بين الرجال والنساء في هذا الدعاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من لم يكتب كتاب شرعي عند زواجه واكتفى بتسجيل الزواج في المحكمة؟
الجواب: إذا صدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، أو أن الولي أناب غيره والزوج أناب غيره في القبول، فإذا حصل هذا وكان كل واحد منهما مؤهلا تأهيلا شرعيا لصدور الإيجاب والقبول، فإن العقد يكون صحيحا. أما بالنظر إلى ما يتبع ذلك من توثيق فهذا بالنظر إلى ما سيترتب على عقد النكاح من أمور تتعلق بالشخص من ناحية علاقته بالدولة، من ناحية إلحاق الأولاد به وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتيت الإمام في الركعة الثانية وصليت معه الثانية والثالثة والرابعة، ثم سهى الإمام فصلى الخامسة، فماذا يجب علي أن أعمل؟
الجواب: إذا كنت تتيقن أنه قام إلى خامسة فإنك تجلس وتنتظر حتى يسلم، فإذا سلم فإنك تقوم وتأتي بالركعة، وبالله التوفيق.
يقول: أحسن الله إليكم. توفي عمي رحمه الله ومعه زوجته في حادث سير، وكانت وفاة عمي بعد زوجته بخمس دقائق. يقول: هل يجب دفع مؤخر الصداق المهر، ولمن يدفع، وكيف يقسم، مع العلم أن لعمي رحمه الله ابنتين فقط؟
الجواب: هذه مسألة لا بد من الرجوع فيها إلى محكمة البلد، وذلك للتحقق من ثبوت تأخر وفاة الزوج عن الزوجة، أو أو يعني تقدم أحدهما أو تأخره حتى يرتب على ذلك من الأحكام من ناحية الميراث. أما بالنظر إلى الصداق فهو دين في ذمته، هو دين في ذمته، لا بد أن يوفى من تركته، وبالله التوفيق.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي؟ وهل يفرق بين البكر والثيب في ذلك؟ يقول: وما صحة قول الأحناف في ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد من الولي أو من ينوب عنه، والزوج أو من ينوب عنه في القبول، ولا بد من الشاهدين، لا بد من ذلك، وإلا فإن العقد لا يكون صحيحا. وهذا يسمونه الآن الزواج العرفي أو الزواج المدني، أو تجلس المرأة مع الرجل في مقهى وتقول له: زوجتك نفسي، ويقول: قبلت هذا الزواج. وهذا مخالف لما ثبت من السنة القولية ومن السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا التزويج الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، هذا يكون من خصوصيات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: أنا مقيم ولظروف العمل أغيب عن زوجتي مدة عامين أو أكثر، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب: هذا أمر يرجع إليك بصفتك الزوج، وإليها هي بصفتها الزوجة، فلا بد من التفاهم فيما بينكما والاتفاق على ما يحقق المصلحة للطرفين ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: من هم الفلاسفة ولماذا سموا بذلك، وما هو أصل الكلمة؟ ومن هم المتكلمون ولماذا سموا بذلك؟ وهل هناك فلاسفة مسلمون أو إسلاميون؟ وما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين؟
الجواب: هذا سؤال لا يحتاج إلى الإجابة عنه، لأن الشخص ليس مكلف به. الشخص بإمكانه أنه يبحث عن التوحيد، ويبحث عما يضاد التوحيد من ناحية أصله أو من ناحية كمال أصله أو من ناحية كمال ثوابه الواجب. فإن العوارض للتوحيد ثلاثة: ما ينافي الأصل، وما ينافي كمال الأصل، وما ينافي كمال الثواب. الثواب ما هو بالثواب المستحب، لا، الثواب باعتبار أن السبب واجب. أما بالنظر للثواب من الله فهو تفضل من الله جل وعلا على خلقه. وكذلك يعرف الإيمان، وما يضاده الإيمان وما يضاده من النفاق باعتبار درجاته. وكذلك يعرف الإسلام وما يضاده من الكفر بجميع درجاته. وكذلك يتعلم أوامر الله ويتعلم ما نهاه الله جل وعلا عنه، ويحرص أيضا على حفظ القرآن عن ظهر قلب من جهة، ويتعلم معانيه من جهة أخرى، فيشتغل في الأمور التي تعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. أما هذا السؤال ففيه كتب كثيرة ولا داعي لإشغال لاشتغال الإنسان فيها. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول أنا في إحدى المدارس الليلية حيث يوجد مسجد قريب من المدرسة والتعليمات تحث على إقامة الصلاة في المدرسة، فما رأي فضيلتكم، هل أصليها في المدرسة أم في المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا خاف الإنسان أو أصيب بمرض لا يتمكن معه من الذهاب إلى المسجد فهو معذور، وما عدا ذلك فليس بمعذور. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما موقفنا من اختلاف العلماء في مسألة، وهل ينظر إلى أعلامهم أم ماذا؟
أولا، أن الاختلاف بين العلماء لا بد أن يكون فيه تساو بين المختلفين من ناحية الدرجة العلمية، فقد يختلف شخص في أدنى درجة من العلم مع شخص في أعلى درجة من العلم. فإذا نظرنا إلى طبقات العلماء وجدنا أن طبقة بمرتبة الاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام رحمه الله، وطبقة ثانية تسمى طبقة مجتهدي المذهب، وطبقة ثالثة تسمى بمجتهدي المسائل، وطبقة رابعة تسمى بطبقة مجتهدي التخريج، وخامسة تسمى طبقة مجتهدي الترجيح، وطبقة سادسة هذه تنظر يقرأ مجرد قراءة فيقرأ الصحيح والأصح، يعني مجرد قراءة لا مجرد نظر في الأدلة. والطبقة السابعة هي طبقة المقلد المحض الذي يأخذ الحكم من العالم من غير نظر في دليله. فالمختلفون الذين ذكرتهم من هم؟ هل هم متساوون في الدرجة العلمية؟ فإذا حصل التساوي ننظر أيضا في هذا الخلاف، هل هذا الخلاف خلاف لفظي بمعنى أنه يرجع إلى قول واحد، أم أنه خلاف معنوي؟ وإذا تبين لنا أنه خلاف معنوي فحينئذ ينظر إلى من يساعده الدليل. لكن الناظر الذي سيوازن بين القولين وبين مستند كل قول من القولين لا بد أيضا أن يكون مؤهلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: إذا وجد في الثوب دم يسير أو كثير فهل يتنجس به؟
الجواب: إذا كان يسيرا جدا فهو معفو عنه، وإذا كان كثيرا فإنه نجس ولا بد من غسله. لكن لو وقع هذا الدم على الثوب وصلى المصلي ولم يتذكر أو لم يعلم به إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة، سواء كان إماما أو كان مأموما. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ: كيف يكون النهي عن المنكر؟ هل يكون بإقامة الحجة على من يفعله وهجره، أم يكون بدعوته ونهيه حتى ينتهي؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب: الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر كالطبيب مع المريض، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا الأمر منكر، يكون عالما بأن هذا الأمر منكر، وبعد ذلك ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل المنكر وما هي الطريقة المناسبة للتعامل معه من أجل معالجة المنكر. ففي موقف من مواقف الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رأيا شيخا كبيرا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فصعب عليهما أن يسفهاه في وضوئه، فاتفقا على أن يتوضأ أمامه ويحكماه في الوضوء، يعني أيهما أحسن وضوء، فطلبا منه أن ينظر إلى وضوئهما، فتوضأ كل واحد منهما كأحسن وضوء، فلما انتهيا قال له: أينا أحسن وضوءا؟ قال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع فتوضأ كما شاهد منهما، فهذا تغيير للمنكر لكن بطريق الحكمة، فالشخص لا بد أن يستعمل الحكمة ولا يكون فظا ولا غليظا، فإذا استعمل هذه الطريقة وكان عالما بأن هذا منكر، سواء كان من باب ترك واجب أو من باب فعل محرم. وفي مثال آخر: جماعة يصلون في مسجد، وفيه من جيران المسجد شيخ كبير لا يشهد صلاة الجماعة مطلقة الفجر، فصعب عليهم أن يعني يعتبوا عليه، فاتفق بعض جماعة المسجد على أن يقترح عليه بأن يعد المتخلفين عن صلاة الفجر، فذهبوا إليه ودخلوا عليه في بيته واقترحوا عليه أن يعد الجماعة الذين يتخلفون عن صلاة الفجر، فوافق معهم إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وإذا هو في الروضة خلف الإمام، فهذا منكر أزيل لكن بطريق يعني بطريق يعني بحكمة. هكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. في أمثلة كثيرة، لكن فيما سبق في كفاية، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم المشاركة لأحد الشركاء في محل تجاري بالاسم والتغطية النظامية فقط؟ فمثلا 3 شركاء في محل تجاري، أحد الشركاء قدم رأس المال، والشريك الثاني قام بالجهد، والشريك الثالث قال: أنا شريك باسمي وكفالتكم واستخراج رخصة المحل والأمور النظامية فقط، لأنه من أبناء هذه البلاد وشركاؤه من خارج هذه البلاد.
الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله جل وعلا أنزل الأوامر للعمل بها، وأنزل النواهي لتجنبها، ففيه طاعة لله من جهة، وفيه طاعة لولي الأمر من جهة أخرى. ولا شك أن هذا السؤال له نظائر كثيرة في أنحاء المملكة، ومما يؤسف له أن الطمع هو الذي يقود إلى ارتكاب هذا المحظور، فهذا لا شك أنه عمل محرم لأنه مخالف لأمر ولي الأمر، وولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وليس هذا الأمر من المعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا فيه يعني كون إن الشخص منع إذا كان من الخارج من أن يشتغل في التجارة لنفسه، هذا من أجل المحافظة على مصلحة أهل البلد، لكن مما يؤسف له إن أهل البلد لم يعرفوا قدر ذلك، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم الشيخ، ورد في الحديث
يقول أمين هذول،
يقول ورد في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى الإشراق ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول السؤال هل هاتين الركعتين ركعتي الضحى أم أنها غير ركعتي الضحى؟
الجواب الشخص قد يصلي الركعتين بعد جلوسه على الصفة التي وردت في السؤال، ففي هذه الحالة تسمى لها علاقة بجلوسه من جهة، ولها علاقة بركعتي الضحى من جهة أخرى، فهي لها علاقة في الحالة الأولى ولها على يعني تسمى بهذه وهذه، ولا في يعني ما في فرق من ناحية الحكم، وتأتي صلاة ركعتي الضحى بدون جلوس. قد يصلي الإنسان ركعتي الضحى لكنه لا يكون جالسا في المسجد، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى تارة يصلي 8 ركعات أو أكثر أو أقل، وبالله التوفيق.
قل أحسن الله عليكم، ورد في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومرة أخرى الظالمون ومرة أخرى الفاسقون، وكلهم لم يحكموا بما أنزل الله، فما الفرق بينهم؟
الجواب ما في فرق من ناحية أن الظلم يكون كفرا والفسق يكون كفرا، فهذا تنويع في التعبير، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم، كثير من العوام والشباب لا يفرقون بين العالم والداعية، فنرجو من فضيلتكم ذكر صفات العلماء الربانيين.
الجواب سبق أنني ذكرت قبل قليل حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفيه فقه أكبر وفقه أصغر، والفقه الأكبر هذا يتعلق بباب العقائد، فجميع باب العقائد من التوحيد ومن الإيمان جميع باب العقائد هذا يطلق عليه بالفقه الأكبر، وفقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنح والتعازير والسياسة الشرعية هذه كلها مندرجة تحت اسم الفقه الأصغر، لكن هذا الفقه مأخوذ من القرآن ومن السنة، وفيه وسائل تستخدم لأخذ هذا الفقه من القرآن ومن السنة، ففيه علم اللغة وضعا واستعمالا واشتقاقا وتصريفا وأصل وتأصيلا يسمى فقه اللغة، ونحوا وبلاغة. هذه كلها لا بد من أن يكون الشخص الذي ينظر في فهم القرآن لا بد أن يكون عالما بها، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد من معرفة لسان العرب حتى يكون ذلك وسيلة معينة على فهمه. ولا بد أيضا من معرفة علوم القرآن، ولا بد من معرفة علوم السنة ومعرفة العلاقة بين السنة وبين القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن. ولا بد من معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه يعتبر ميزان للفهم. ولا بد أيضا من معرفة مقاصد الشريعة. فهذه الأمور إذا توفرت للإنسان صار أهلا لأن يفهم من القرآن. فيه عاد أمور أخرى مثل معرفة رسم القرآن ومعرفة القراءات، في تقريبا يجي 15 علم لا بد من توفرها في الشخص الذي يريد أن يتفهم القرآن ويتفهم السنة. فإذا كان على هذا المستوى فحينئذ هذا ممكن أنه يوصف بأنه عالم بما معه من العلم. أما بالنظر للداعية فهذا يكون من الناس الذين يشتغلون في الترغيب، في ترغيب الناس وفي ترهيبهم، وقد يكون والدعاة تختلف مراتبهم أيضا على حسب ما عندهم من العلم. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل ألقى يمين الطلاق على زوجته ثلاثا في مجلس واحد ألا تبيت في بيته تلك الليلة، فأرجعتها إحدى قريباتها بغرض الإصلاح بينهما، فما حكم يمينه وهل تلزمه كفارة؟
الجواب: هذا الشخص يذهب إلى المحكمة مع المرأة ومع ولي المرأة لمعرفة الواقع، والقاضي يبين لهما ما يقتضي لهم ما يقتضيه الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم رفع الصوت بالتأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، وكذلك رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب؟
على كل حال هو يصلي ويؤمن لكن بقدر ما يسمع نفسه فقط. نعم.
يقول: أحسن الله عليكم، ما حكم وضع أو كتابة أسماء الله الحسنى في سقف البيت في الجبس؟
هذا لا يجوز، لأن أسماء الله الحسنى ليست منزلتها على لهذه الصفة، مثل الآن كتابة القرآن على الجدران. القرآن أنزل من أجل أن يتعلم، ومن أجل أن يعمل به، ومن أجل أن يدعى الناس إلى تعلمه وإلى العمل به. ما أنزل من أجل أن يكتب على الجدران ولا يكتب على خرق وتلصق بالجدران. وهكذا بالنظر إلى أسماء الله الحسنى. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم التورق من البنوك الربوية مثل البنك العربي، يقول شراء معادن دون رؤيتها؟
الجواب: من المعلوم أن البيع له أركان وله شروط، وله موانع، فعندما يتخلف ركن من الأركان فهو مانع، وعندما يتخلف شرط من الشروط فهو مانع من الموانع. وفي هذا السؤال المبيع ليس معلوما عند المشتري، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لا بالنسبة للمشتري ولا بالنسبة للبائع، فهذا بيع مجهول لا يجوز، وبالله التوفيق.
يقول أحسن الله إليكم، هل في حلي النساء التي للاستعمال زكاة؟
نعم فيه زكاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، لو خرج شخص من بيته إلى دكانه ثم أذن فخرج إلى المسجد، فهل يكتب له الأجر الذي هو بكل خطوة حسنة؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان خرج إلى دكانه ظنا منه أن وقت الأذان لم يحل وأنه سيشتغل في دكانه، ثم تبين له أن هذا الظن خطأ وأذن المؤذن فغير نيته من الذهاب إلى دكانه، من الذهاب إلى الدكان إلى الذهاب إلى المسجد، فالأجر الذي يحسب له هو من الخطوة المقارنة للنية التي يعني تحول إليها، النية التي تحول إليها، وبالله التوفيق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، يقول: ظهرت حديثا نساء في مجال الدعوة والإفتاء في التلفزيون يراهن الرجال وكثرت وانتشرت، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعد السؤال.
يقول أحسن الله إليكم، ظهرت حديثا نساء في مجال الدعوة والإفتاء في التلفزيون يعني يقصد القنوات يراهن الرجال وكثرت وانتشرت، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الجواب، لا شك أن النظر إلى وجه المرأة أو المرأة تنظر إلى وجه الرجل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وفي سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز النظر الرجل للمرأة ولا نظر المرأة للرجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: تعلمون وفقكم الله ما للبدع من أثر في تفرق المسلمين، والسؤال: متى يحكم على الشخص أنه مبتدع ويعامل معاملة أهل البدع، هل بمجرد عمله للبدعة أم ماذا؟
الجواب: الشخص الذي يريد أن يصدر الحكم على شخص بأنه مبتدع لا بد أن يكون عالما بالسنة، ولا بد أن يكون عالما بالبدعة، ولا بد أن يكون عالما بالفرق بينهما، ثم بعد ذلك يطبق هذه الجزئية على ما يناسبها من العلم عنده. فكثير من الناس يقولون مثلا أن هذا الشيء بدعة، مع أنه في واقع الأمر ليس ببدعة. الآن اللي يقول ركوب السيارة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب، بناء البيوت على هذه الصفة الموجودة من البدع، لأن البيوت التي كانت مبنية في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الطين، فما بني من غير الطين من الإسمنت ومن الحجر هذا من البدع. فليس عندهم تمييز بين البدعة وبين السنة. ومن أجل الاستفادة من هذا الموضوع هو أنه لا بد من الرجوع إلى الكتب التي كتبت في البدع. وأحسن كتاب فيما أعلم هو كتاب الاعتصام للشاطبي، إن هذا كتاب اجتهد فيه رحمه الله في التمييز بين السنة وبين البدعة. وفي كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع، وفي كتاب اسمه البدع والنهي عنها، وفي كتاب اسمه البدعة فقط. هذا الكتاب يعني موسع، يمكن يجي له 900 صفحة أو 1000 صفحة، وفيها السنن والمبتدعات في كتب كثيرة في السنن وفي البدع، بإمكان الشخص أن يقرأ أولا، ثم بعد ذلك إذا وجد شخصا ارتكب بدعة يبين له أن هذه الأمر أن هذا بدعة، ويبين له الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر بدعة. فإذا بين له أن هذا الأمر بدعة بإمكانه أنه يبين له مرتين 3 مرات، وبعد ذلك إذا أصر على ذلك وتبين أن هذا الأمر الذي يرتكبه بدعة يعني من الأمور المحرمة، فإنه يهجره وبالله التوفيق.
السلام عليكم بغية الشيخ.
هلكم أنتم بس ما في أحد يسمع، وين أحد يسمع؟ طيب كيفكم؟
يبقى آخر سؤال الشيخ طارق، لن سيأتي لمعنى
الله أنت. يقول السائل أحسن الله عليكم بغية الشيخ، يقول نحن أناس في بادية، فيأتي رمضان ويصوم كبار السن ونحن لا نصوم، ونظن أن الصوم عادة وليست عبادة لجهلنا بذلك وعدم المعلم الذي يوجهنا لذلك، وهذا الكلام قبل سنين، ماذا يجب علينا الآن؟
إذا كنتم تصلون وجب عليكم القضاء، وإذا كنتم لا تصلون فأنتم كفار مرتدون عن الإسلام، وحينما هداكم الله فليس عليكم قضاء لا في الصلاة ولا في الصيام، وكل شخص أعلم بنفسه.
جزاكم الله خير شيخ طارق. أنا شيخ خاتلة السبق.
إيه ما يخالب، بس أنت قضيت منهم دوام ولا يسمعون؟ يسمعون
يسمعون، يبقون معنا شيخ طارق.
إيه
نعم.
هذا سؤال يقول صاحبه إنه كان له علاقة غير شرعية مع امرأة، والآن تزوج بها زواجا شرعيا وعندهم أطفال شرعيون، فهل زواجه صحيح؟ الجواب أولا أنه لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليه وعليها. إذا كان هذا الرجل محصنا فإنه يرجم حتى يموت، وإذا كانت هي محصنة وجب عليه وجب رجمها حتى تموت. أما إذا كان كل واحد منهما بكر فإنه يجلد، يعني يعطى الحكم الشرعي من الجلد ومن التغريب إلى آخره. أما إذا حصل بعد إجراء الحكم التوبة فلا مانع من أن يتزوجها، لا مانع من أن يتزوجها وبالله التوفيق. السؤال الثاني، أخت تقول إن زوجها تكفيري وعندها منه طفلة، فهل تبقى معه أم ماذا تفعل؟ نرجو التوجيه. إذا كان هذا الرجل تكفيري بمعنى أنه يكفر الناس، هذا ذنبه على نفسه، هذا ذنبه على نفسه. أما إذا كان تكفيري أنه يرتكب أمورا مكفرة فلا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته. والسؤال الثالث، أخ يعمل ويؤخر صلاة الظهر عن وقتها ولكن يؤديها قبل العصر بساعة، يسأل هل يجوز له أن يأتي بالراتبة القبلية والبعدية. أولا يجب عليك أن تصلي الصلاة مع الجماعة ما لم يكن هناك خوف أو مرض، الواجب عليك أن تصليها مع الجماعة، وتأتي بالراتبة القبلية قبلها وبالراتبة البعدية بعدها. شخص يسأل عن حدود طاعة الوالدين، وهل إذا طلبت منه والدته التي لا تصلي ولا تضع الحجاب أن يعمل لها طلب بشراء ألبسة تتبرج بها، هل يطيعها أم لا، وكيف يتصرف معها؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فصاحبها، لأنها إذا كانت لا تصلي فهي مرتدة عن الإسلام، ولا يجوز لك أن تشتري لها هذه الألبسة، لكن إذا كانت في حاجة إلى اللباس الذي يغطي عورتها، وكانت في حاجة إلى سكن، وكانت في حاجة إلى طعام وشراب، وأنت قادر على ذلك وجب عليك. وفي سؤال أيضا يقول: ما حكم قول الله لا يضرك؟ هذا من باب الدعاء. وهذا سؤال أيضا يقول من الأردن: يا شيخ، أنا رجل مسلم ولكني أمارس العادة السرية منذ 4 سنوات، أريد أن أترك هذا العمل ولكن لا أستطيع، إذا تركتها فيراودني الزنا والعياذ بالله، ولا أريد أن أقع في وحلة، أرجو الإجابة السريعة. الواجب عليك أن تترك هذه العادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليك التوبة مما سبق، وبإمكانك أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى ييسر الله لك الزواج. وهذا يقول من السعودية: حكم القراءة، قراءة القرآن على غير طهارة. أولا، المس المصحف من هو متصف بحدث أكبر أو أصغر لا يجوز. ثانيا، قراءة القرآن عن ظهر قلب للشخص الذي يعني على غير طهارة من الحدث الأصغر ما في مانع، أما إذا كان على غير طهارة من حدث أكبر مثل النفساء ومثل الحائض ومثل الجنب فلا يجوز له. وهذا من الجزائر يقول: عندنا سؤال جدا مستعجل نرجو الإجابة عليه، وهو أني شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني أعاني من مرض صعب للغاية، وهذا منذ الصغر إلى الآن، فأنا أبلغ من العمر 28 سنة، وعند مراجعتي للأطباء منذ سنوات فقد شخصوه بمرض الوسواس القهري، وهو مرض يسيطر على المريض سيطرة تامة ويجبره على ممارسة بعض السلوكيات والعادات التي لا يستطيع التخلص منها بالرغم من أنه يستخفها ويحاول الابتعاد عنها، ولكنه يعجز عن ذلك. والأمر المزعج هو أنني في الأوقات التي لا أتناول فيها الدواء أسمع في داخل نفسي أنني أسب الله عز وجل سبا شديدا، وأحاول التوقف عن ذلك ولا أستطيع، فأحس أنني منافق، ويزول بي الأمر في التفكير ويؤول بي الأمر في التفكير إلى الانتحار. فأرجو منك يا شيخنا أن توجهني للطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المشكل. هذا السائل هذا معه قرين من الجن، وهذا القرين هو الذي يوحي إليه قرينة من الجن، وهذه القرينة هي التي تملي عليه، يمكن أنها يهودية أو نصرانية، وهي التي تملي عليه هذه الأمور. لكن إذا أحسست بشيء من ذلك فعليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكثرة الاستغفار، وكذلك الالتزام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي أما بالنظر للإثم فليس عليك في ذلك إثم، وبالله التوفيق. وهذا سؤال أيضا برنامجي لطلب العلم، أخصص يوما لزيارة المقبرة للاعتبار، وهذا من باب ترتيب الأوقات. فهل يعد هذا بدعة؟ لا، هذا ليس من البدع. قال أحد العلماء عقب لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الحاضرة، أن هذا يدل على عدم جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام، لأنه أبطل أي صلاة ولم يثبت إلا الحاضرة. المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فإن الشخص لا يتلبس بنافلة معرضا عن الفريضة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان عليه صلاة سابقة فريضة نسيها، نام عنها ودخل المسجد ليصليها ولكنه وجد صلاة مقامة، فإنه يصلي الحاضرة وبعدما ينتهي منها يصلي الفائتة. وهذا يقول نحن مجموعة من أبناء الوطن نعمل في دولة إسلامية لخدمة الدولة، وأجارات المنازل مرتفعة جدا، ويوجد لديهم شيء اسمه الرهن الكامل، وهو أن ترهن مبلغا مقابل هذا المنزل، وعند انتهاء المدة يرجع المبلغ كاملا. وهناك الرهن والأجار، وهو أن ترهن مبلغ والجزء المتبقي تدفعه شهريا أو مقدم. على كل حال هذه المسائل هذه ترجعون فيها، لأن هذه مسائل مآلها إلى الخصومة، ترجعون فيها إلى القاضي الشرعي للبلد. وهذا سؤال يسأل عن تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يقول عقار مملوك لشخصين مشاع مثل بمثل، هل يجوز نبيعه بالصورة الآتية؟ يبيع أحد الشركاء نصيبه بقيمة حاضرة بسعر أقل، والثاني يبيع نصيبه بقيمة مؤجلة وبسعر أعلى. هذا ما في شيء، لأن كل واحد على حسب ما يملكه. وهذا يقول إذا دخل علي وقت صلاة العشاء وأنا لم أصل المغرب، لأنني كنت قادما من مدينة الخرج إلى مدينة الرياض ودخلت المسجد وقد أقيم صلاة العشاء، تصلي العشاء مع الإمام، فإذا انتهى تصلي المغرب. اشتريت أرضا بنظام الأقساط ولمدة 5 سنوات ولم تنتهي بعد، فهل عليها زكاة مع العلم أنها للاستثمار؟ إذا كانت للاستثمار فعليها الزكاة. وهذا يقول أحسن الله إليك، هذا ما عندي شرط، اشتريت من بعض المحلات أغراضا وبقي لي بعض النقد عنده، لا يجوز أن تذهب من عنده وبقي لك شيء من النقود، لأن هذه مصارفة ولا بد فيها من التقابض قبل التفرق. يقول ما حكم بالنسبة للمرأة التي كانت حاجة ثم عند المبيت لم تستطع بسبب ظرف مرض في اليوم 12 وقام ابنها بالرمي عنها، إذا كانت مريضة وما عليها شيء، إذا منها خرجت يعني نزلت من مكة في المستشفى ليس عليها شيء، وتوكيلها ابنها في الرمي صحيح. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر الله سعيكم وغفر ذنبكم ورفع قدركم. نشكر الأخوان في الجوف شيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ طارق.
السلام عليكم.
مساك الله بخير.
بخير
كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. الله يسلمك. شيخ واصل طيبين؟
طيب.
خلاص كذا نفصل ولا؟
في احد من الشباب عندك ولا؟
والله في انا تبغاني ولا؟
شلون؟
في انا موجود تبغاني ولا؟ الله يسلمك.
سلم على الشباب.
يبلغ السلام.